بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية. أنا هذه الأمور الأربعة هي كلها فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط عن الباقين، ليس على كل أو على أحد أو يجب على أحد بعينه، لا تغسيل الميت ولا تكفينه ولا الصلاة عليه ولا دفنه، وإنما هي على المسلمين، حق على المسلمين أنهم يفعلوا ذلك، فإن فرطوا جميعا أثموا، فلا بد أن الميت يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن. أنا الميت المسلم البالغ، وأما الصبي فهو من باب الاستحباب عند جمهور العلماء. قال: وأولى الناس بغسله وصيه، ثم أبوه، ثم جده، والأقرب فالأقرب من عصباته، ثم ذو أرحامه. أنا أولى الناس بتغسيله هو وصيه، وصيه الذي يوصي به هذا الميت أن يغسله. أنا أوصى في حياته أنه يغسله فلان، فهذا أولى الناس، معنى أولى الناس يقدم بالتغسيل. فإن رفض مثلا أو تعذر، مثلا مات قبل هذا الذي أوصى، أو لم يستطع، أو كان مسافرا، المهم أنه حصل عذر، يأتي الذي بعده. قال: ثم أبوه، ثم جده، الأقرب فالأقرب من عصباته، ثم ذو أرحامه. أنا قدم الأب هنا على الإبن، لأن الباب هنا باب شفقة ورحمة، فلهذا قدم الأب والجد على الإبن، وهذا من باب الاجتهاد فقط، وإلا لا دليل على مثل هذه الأمور، لأن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم غسله أولى الناس به، غسله ابن عمه علي قد تربى عنده، وكذلك عمه العباس وبعض خدمه، لكن ليس ذلك بأمر من النبي عليه الصلاة والسلام أو أنه أوصاهم بذلك، لكن أخذ العلماء من هذا إن أولى الناس بالغسل هم أهله، أولى الناس بغسل الرجل هم أهله، لأنهم أرحموا به وأشفق وأستروا عليه. أنا الميت أحيانا يحصل له أشياء وتظهر فيه بعض الأشياء، أحيانا حسنة وأحيانا سيئة، فيحتاج إلى من إذا كانت سيئة أن يستر، وغالبا ما يستره إلا أهله، قالوا: بالأنثى وصيتها، ثم القربى فالقربى من نسائها. أنا في الرجل الوصي وفي المرأة الوصي، هذا الذي يقدم، ثم في الرجل يقدم العصبة، عصبة الرجل، ويقدم الأقرب فالأقرب من عصباته، ثم ذو أرحامه، أيضا ذو أرحامه يقدم الأقرب فالأقرب، معنى العم يعتبر قبل الخال، لأن العم إيش يعتبر من العصبات، بخلاف الخال من ذوي الأرحام، لكن عند النساء تستوي الخالة والعمة، في غسل معنى بنت أخيها أو بنت أختها، معنى تستوي العمة والخالة. ثم القربة في القربة من نسائها، ولا يشترط العصبات، وإنما العصبات وذوي الأرحام معا، أنا على تنزيل العصبات. وبعض أهل العلم كالشافعي يرى أن المرأة تكون نساؤها مثل معنى درجة الرجال، مثلا بعد الوصي من تكون الأم مقابلة للأب، وأيضا الجدة مقابلة للجد، وهكذا مقابل العصبات الإبنة العمة فتكون مقدمة على الخالة، لأن الخالة من ذوي الأرحام، والعمة ليست هي من العصبات لكن تقابل العصبات. والأمر كما قلنا ليس فيه ما يدل عليه، فيغسله وصيه لأنها تنفيذ للوصية، فإن لم يكن وصية يغسله أي مسلم، والأفضل أن يكون أحد الزوجين، معنى إذا كان الميت المرأة فزوجها أولى بتغسيلها، وإن كان الميت رجل فزوجته أولى بتغسيله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء من البقيع قالت عائشة ورأسه، قال بل أنا ورأسه، ما ضرك لو مت فغسلتك وكفنتك وصليت عليك، فقال فغسلتك، فدل على أن الزوج يغسل زوجته. والدليل على أن الزوجة أيضا تغسل زوجها قول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه، يعني لو كان لي من الأمر شيء ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. ولأن المرأة وكذلك الرجل يرى أحدهما عورة الآخر في حياته فهو أستر له في مماته، لهذا تقديم الزوجة أو الزوج أولى من تقديم الأرحام. فلهذا الصحيح وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أنه بعد الوصي يكون الزوجة أو الزوج، إن كان الميت امرأة فالزوج أولى، وإن كان الميت الرجل فالزوجة أولى. وأما ما قاله الحنفية في الزوجة فهو غير صحيح، قال ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه، وكذا سيد مع سريته، هنا يقول ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه لكن لم يقدمه، هنا يقول جائز أنه يجعل الزوج لكن لم يقدمه، وصحيح تقديمه بعد الوصي. وأما كما قلنا ما قاله الحنفية أن المرأة إذا مات زوجها صارت أجنبية عليه، هذا غير صحيح، أنا يقول الحنفية يقولون لا بأس أن الزوج يغسل المرأة لكن لا يجوز المرأة أن تغسل زوجها، لأنه بموته انتهى عقده، هكذا يقولون، وهذا ليس صحيحا. فلو قلنا أنه انتهى عقده بقيت عدتها، أنا حتى لو سلمنا لهم أنه انتهى عقده بقيت العدة، فالمرأة في زمن العدة غالبا تكون في عقد الميت أو في عقد زوجها إذا كان فيه رجعة، فالمهم لا دليل على ذلك، والصحيح أن المرأة لا زالت مرتبطة بالزوج ولو ماتت، مرتبطة بإرثه، مرتبطة بعدتها، مرتبطة كذلك حتى في الآخرة. فلهذا لا دليل على قولهم. قال: ولرجل وامرأة غسل من له دون أيضا كذلك السيد مع سريته، أن السيد له أن يغسل أمته. وهل الأمة لها أن تغسل سيدها؟ نعم لها أن تغسل سيدها، لأنها يجوز لها أن تطلع على عورته، وهو يجوز له أن يطلع على عورتها في حال الحياة. فما دام كذلك فأيضا في حال الممات أيضا فهي مثل الزوجة. قال: ولرجل وامرأة غسل من له دون 7 سنين فقط. وبعض العلم يقول لو كان أدنى من ذلك أفضل. أنا يقول الآن يجوز للرجل أن يغسل بنت 7 وما دون، أنا بنت 7 سنين له أن يغسلها إذا كانت صغيرة. كذلك أيضا العكس للمرأة أن تغسل ولدا ابن 7 سنين أو ما دونه، كان صغيرا ما دون 7 أو ما دونه له أن يغسله. أنا للمرأة أن تغسل الذكر وللذكر أن يغسل الأنثى. وهذا يدل على أنه لا يجوز للرجل أن يغسل أنثى أكبر من 7 سنوات، وكذلك العكس لا يجوز لامرأة أن تغسل ذكرا أكبر من 7 سنوات، لأنها لا يجوز أن تطلع على شيء من عورته. وكذلك الرجل لا يجوز له أن يطلع على شيء من عورة هذه الأنثى التي قد تجاوزت 7، لأن الغالب أنها في هذا الوقت أو أحيانا في هذا الوقت تبلغ المرأة، أنا بعد 9 وكذا. وأيضا تكون أدعى للفتنة، وكذلك العكس. قال: وإن مات رجل بين نسوة أو عكسه يمم كخنثى مشكل. إذا مات رجل بين نسوة ماذا يفعل؟ قال: ييمم. أو عكسه، ماتت امرأة بين رجال ليس لها معنى، ليس هناك زوجها، قد يكون محارمها لكن ليس هناك زوجها الذي يجوز له أن حتى يرى عورتها، فكيف يفعلون؟ فقال هنا يممونها ثم يكفنونها. وقال بعضها العلم أنه يرش عليها الماء في ثيابها، وكذلك الرجل يرشون عليه الماء بثيابه، وهذا لعله أولى، رجحه الشوكاني وغيره، معنى أنه تغسل لكن برش الماء عليها مع ثيابها. إذا كان ثيابها خفيفة ستظهر عورتها فلا يفعلون، لكن كانت ثيابها غليظة فلا بأس أنهم يفعلون هذا، يرشون عليها الماء. لكن كما قلنا إذا رأوا أن هذا الماء سيظهر عورة هذه المرأة فلا يفعلون، يممونها ويكفنونها ويصلون عليها. وهذا كله حفاظا على العورات، أنا حفاظا على العورات لأنها سبب الفتن. وقوله كخنثى مشكل، الخنثى المشكل هي المرأة التي لم يتبين أو الخنتة التي لم يتبين هل هي ذكر أم أنثى؟ أنا تجد لها مخرجان، مخرج ذكر ومخرج أنثى، أنا مكان البول. فتكون مشكل إذا كانت لا لم تتبين، أما إذا تبينت صار مخرج البول مثلا من مكان الذكر فمعنى ذلك أنها ذكر، وإذا كان من مكان الأنثى معنى أنها أنثى، تعامل بمخرجها. وإن لم معنى وإن أشكل تكون من الخنثى المشكل، معنى إذا فهنا تيمم، إذا كانت من الخنثى مشكل تيمم، لا يغسلها امرأة ولا يغسلها رجل، وإنما تيمم أو كما قلنا تغسل بثيابها، تغسل بثيابها. قال ويحرم أن يغسل مسلم كافرا أو يدفنه بل يواريه لعدم، عندكم لعدم،
لعدم
ها
يوارى لعدم،
لعدم يوارى لعدم بل يوارى لعدم. ودليله ما جاء عند أحمد أن علي رضي الله عنه لما مات أبا طالب، لما مات أبو طالب جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن عمك الضال قد مات، وقال فاذهب فواره، اذهب فواره، معنى لم يأمره بغسله ولا بتكفينه وإنما أمره بمواراته. وهل يدفن في مقابر المسلمين؟ الذي عليه أكثر العلماء أنه لا يدفن في مقابر المسلمين، يجعل للمسلمين مقبرة وللكفار مقبرة كما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لا يقبر أهل الإسلام مع أهل الكفر. ولهذا كانت مقبرة الكفار ليست أو لا ما يدفن في البقيع. فاليهود كانوا في المدينة لهم مكانهم الذي يدفنون فيه، قال إذا أخذ في غسله ستر عورته وجرده وستره عن العيون. فإذا أخذ في غسله ستر عورته وجرده وستره من العيون أو عن العيون، معناه إذا بدأ في تغسيله فإنه يستره، فإنه يستر، معنى إذا جرده عن ثيابه وضع له خرقة بين سرته وركبته، أنا مثل الإزار لكن يجعلها معنى مثل الشيء الذي يغطيه فقط، يغطيه حتى لا يرى عورته نفسه، هذا المغسل لا يرى عورة هذا الميت، وكذلك أيضا يستره من عيون الناس. قال ويكره لغير من يعين في غسله حضوره، معنى يحضر الغسل من يغسله، وأما من يرى ويشاهد فهذا لا داعي منه، لأن هذا مكان فيه كشف العورات فلا ينبغي أن يكون إلا من له حاجة وهو مثلا مغسل أو يعين المغسل، أما يأتي إنسان ليتفرج فهذا ليس صحيحا. طيب إن شاء الله نكتمل.